أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
هذا البرنامج برعاية موبايلي. موبايلي مفوتر تعطيك أكثر.
حياكم الله يا هلا وسهلا معادل. بدر شلونك؟
هلا وسهلا الله يحييك.
شرفتني بحضورك.
الله يطول لي بعمرك. شرف لي.
عاد انت ما شاء الله عليك اول ما جيت هنا الاستوديو طلبت بلاك كوفي، ليش؟
ابى صحصح لك يا عادل.
طيب بدر
سم،
ما شاء الله عليك من مضيف جوي الى طيار مدني، شلون صارت هذه؟
هي من طيار الى مضيف ومن مضيف الى طيار مره ثانيه.
اوه شكلها قصه طويله.
طويله وصعبه.
وانا متاكد انها بتكون جميله.
حماسيه ان شاء الله.
طيب بدر قل لي أول شيء يعني بشكل سريع ومختصر عن تحقيق هذا الحلم اللي أنت حققته وتعبت عليه وصرت طيار مدني، شعورك بس.
وشعور لا يوصف حقيقة، بعد مرور بمصاعب ونقدر نقول مطبات اللي نوصفها حنا كمطبات جوية، صعوبات في المرحلة هذه حتى قدرت أوصل الحلم هذا، ما راح يكون له طعم إلا بعد المصاعب اللي مريت فيها حقيقة.
طيب يا بدر، من مضيف جوي إلى طيار مدني، وأنت الآن تعمل طيار مدني وتطير بالناس.
نعم صحيح.
قول لي القصة.
والله القصة زي ما قلت لك هو حلم من الطفولة أني أعمل كطيار مدني. أول ما تخرجت من الثانوية طبعا توجهت لدراسة الطيران، ما كان في أي أكاديمية طيران في المملكة، فتوجهت الدراسة في الخارج، وأقرب دولة لنا كانت الأردن.
هذه أي سنة؟
في 2004 تقريبا.
2004
أي نعم. فدرست في الأكاديمية الملكية للطيران، تخصص طيران تجاري اللي أهلك أنك أنت تتخرج كطيار مدني للعمل في شركات طيران تجارية مثل الخطوط السعودية أو الإماراتية أو أي شركة أخرى. فبديت دراستي في الأردن. حقيقة بداية تخرجت من الثانوية إلى الأكاديمية مباشرة بدون دراسة اللغة الإنجليزية، فكان المنهج، انصدمت أنه المنهج كامل باللغة الإنجليزية، فواجهت صعوبات في البداية. فكنت الصفحة اللي أقراها أولا أترجمها أفهم معانيها وبعدين أدرسها كتخصص. فالحمد لله بداية واجهت صعوبة في مرحلة التعلم، المناهج جديدة، منهج جديد، شيء جديد. ما كان في أحد من أسرتي، يعني أنا أول طيار في الأسرة كلها، فما كان في أحد يوجهني أنه المفروض أني أدرس من البداية، أثقف نفسي قبل ما أروح. ما كانت في مواقع عربية مختصة في الطيران في ذيك الفترة توجهك للتخصص هذا، فكانت هذه الصعوبات في البداية لين ما تخرجت.
طبعا أنا بدر كانت الدراسة على حسابك.
على حساب الوالد الله يطول بعمره.
يعني على حسابكم.
اي نعم.
ونعرف ان دراسة الطيران طبعا مكلفة.
مكلفة جدا.
طيب ما خفت انك يعني ما تحقق النجاح وغير كذا، يعني انت بتصرف مصاريف وغربة، ما كنت خايف؟
حقيقة اللي اكثر من كذا، انا يوم رحت ادرس عندي خبر انه في 700 طيار على الويتنج ليست، على قائمة الانتظار ينتظرون توظيفهم. 700 طيار وقتها كان عاطل عن العمل ينتظرون توظيف. ما كان في المملكة إلا شركة واحدة إنه الناقل الوطني الخطوط السعودية، وكانت المقاعد للقبول الوظيفة جدا محصورة لأعداد معينة. فمع كل هذا خلاص أنا شفت الطموح قدامي والحلم قدامي إني لازم أحققه مهما كانت النتائج.
طيب المدة الدراسة كانت سنتين ونص.
سنتين ونص تقريبا.
أنا أتوقع أنها كان فيها يعني كثير من العقبات والمشاكل والصعاب. قل لي وش اللي مريت فيه؟
والله شوف، اولا الغربه يعني كانت اول تجربه لي اني انا ابتعد عن اهلي يعني فجاه. وغير كذا انه الدراسه في الاكاديميه اللي رحت درست فيها، يعني الاكاديميه الملكيه من اقوى الاكاديميات في الشرق الاوسط، واغلب المدربين اللي كانوا يدربونا كلهم يعني طيارين عسكريين متقاعدين،
وتعاملهم جاف اكيد،
وتعاملهم جاف جدا، فاقل واحد فيهم يكون رتبه عميد او عقيد. فتعاملهم يعني ما تحس انك انت اصلا قاعد تدرس حسابك، تحس انك انت قاعد تدرس حسابهم. فما في اي تهاون باي تقصير او تاخير على اي رحله. لو تاخرت على رحله مجدوله لك في التدريب ممكن تنحرم اسبوع.
سوشيال لا محدود، 6000 دقيقه لكل الشبكات، 100 جيجا انترنت وشريحتين إضافية. موبايلي مفوتر 300 تعطيك أكثر. للاشتراك قم بزيارة أقرب فرع لموبايلي. لتفاصيل أكثر ارسل 37 إلى 1100 أو زر موقعنا mobile.com.sa.
طيب ما ما في موقف كذا حصل خلاك وقت الدراسة برا كذا تفكر بينك وبين نفسك تقول والله ان ظاهر اني انا اتخذت القرار الخطا وبرجع مره ثانيه للسعوديه؟
هي باول رحله, اول رحله طرتها انا في خلال دراستي صادفت المدرب اللي معي كان طيار على طائره العروض الجويه, طيار يعني ما شاء الله تبارك الله محترف جدا وقلبه ميت, فمن اول رحله يبغاني اسوي اقلاع وهبوط. التفت عليه قلت له يا كابتن يعني معقول انا بقلع في الطياره؟ قال لي اجل ايش؟ قلت طيب مو اول رحله.
هو صادق يا اخي انت رايح ليش طيب؟
اي فشفت العدادات كميه العدادات اللي قدامي السرعه الضغط قعدت اقول انا وش جابني هنا اصلا؟ ايش دخلني هالتخصص؟ كانت اول مره اول تجربه لي اني ادخل طائره يعني ذات محرك واحد, يعني ما سبق لي لانه حتى مقصوره قياده ما قد دخلتها يعني في رحله من الرحلات قبل الدراسة ما صادفت أنه قد دخلت مقصورة قيادة. فتفاجأت بصعوبة الموضوع في أول رحلة والضغط النفسي اللي كان, بالإضافة إلى الكابتن اللي معي متحمس حماس شديد, وكان أول هبوط شنيع جدا حقيقة
كمتدرب.
وطالع في الكابتن توقعت أنه يعني بيعلي صوته بيزعل, قال لي لا بالعكس أنت قاعد تتعلم يلا go ahead كمل.
أوكي. بس طبعا ما في ركاب
طبعا تدري طائرة صغيرة ذات محرك واحد. اي نعم.
طيب هذا ما اعطاك شعور طيب افضل حتى لو كان الهبوط كان قاسي او ناشف؟
اي ما اعطاني الشعور افضل, اعطاني نتاج اقوى. انا كنت اول طيار من دفعتي يطير الرحلة الانفرادية في خلال 7 ساعات وربع.
وهذا وش معناته؟
هذا معناته
تميزك
يعني ان شاء الله نقول انه تميز.
طيب
يعني تدربت على الشخص يعني ما شاء الله يعني صقل موهبتي في الموضوع هذا بشكل سريع. فاغلب الدفع اللي معي كلهم حققوا الرحلة الاولى الانفرادية انك تطير لحالك, بعضهم بعد 15 ساعة بعضهم بعد 24 ساعة, انا حققتها في 7 ساعات وربع تقريبا كأول رحلة انفرادية.
ممتاز.
اي
طيب تخرجت بعد 2.5 سنين وحصلت على الشهادة اللي هي الرخصة تعتبر.
صحيح.
طيب يوم رجعت للسعودية
الحين رجعنا للواقع.
لا خلينا واقع العائلة, كيف كان ردة فعل الأهل الوالد؟
حقيقة زي ما قلت لك أنا في السابق أنا أول طيار في الأسرة, في أسرتي أول طيار مدني, فكانت فرحة كبيرة بالنسبة لهم وافتخار واعتزاز أنه ولدنا طيار وكابتن, وكانوا متأملين أنه يعني إن شاء الله بإذن الله تحقيق الحلم بالوظيفة يكون قريب.
لكن فيهم بعد
لكن يوم من الأيام بكون قائد الطائرة اللي راح يكون فيها أحد من أفراد أسرتي, ومغبي عنهم حقيقة أنه كانت صعوبة التوظيف بعد التخرج صراحة ذيك الفترة.
طيب أوكي أخذت الرخصة, وين رحت؟
أخذت الرخصة أنا ساكن في الشرقية, مواليد الشرقية, فتوجهت إلى جدة اللي هو مقر الخطوط السعودية وقدمت. وحقيقة زي ما قلت لك ما كان عندي أي علم على موضوع الاختبارات اللي راح نواجهها, أنا أحس بأنه راح يسألونا في المنهج. طلعت اختبارات يعني صعبة جدا,
عالمية كبيرة.
عالمية يعني نتكلم عن اختبار الديلار, هذا أحد الاختبارات القبول في
الديلار
أحد اختبارات القبول في اللي هي يعتبر اختبار قدرات. مأخوذ من وكالة الفضاء الألمانية لصقل على قولتهم لمعرفة قدرات الشخص بطريقة جدا قوية. فكان الاختبار هذا يدخل فيه تقريبا 30 واحد, ينقبل واحد وبعض الأحيان ما ينقبل. حتى الاختبار هذا ما تسويه في السعودية, يأخذونك بطيارة من جدة إلى فرانكفورت حتى تسوي الاختبار هذا وترجع.
طيب يوم تقدمت
تقدمت وطحت في المطب صراحة, أو يعني هذا كان أول مطب لي بعد الدراسة اللي هو عدم القبول كطيار في الشركة الوحيدة في المملكة. فكرت بالتقديم للشركات خارج المملكة.
لا بس لحظة, يوم انك ما انقبلت الحين الناقل الجوي الوحيد ديك الفترة عندنا. يا اخي راح شف لك وظيفة ثانية, خلاص ما انقبلت, ما فكرت كذا؟
حقيقة لا.
انترنت اكثر وبدون استخدام عادل, دقائق اكثر ولكل الشبكات, سوشيال اكثر وشرائح متعددة, باقات موبايلي مفوتر تعطيك اكثر. للاشتراك قم بزيارة اقرب فرع لموبايلي. لتفاصيل أكثر ارسل 37 إلى 1100 أو زور موقعنا mobile.com.sa.
يعني مصر.
مصر يعني.
طيب.
مع يعني تخيل تحملت ضغوطات وقت التدريب والدراسة, ما راح أقبل بأي شيء أقل من الطموح اللي كنت أنا به.
طيب ما قبلت وبعدين رجزية؟
بعدين فكرت أنه أشتغل في أي شركة خارج المملكة. اكتشفت أنه التوظيف تعطى الأولوية لأبناء البلد حقيقة, يعني خصوصا الطيارين الجدد مثلا في مصر لأبناء الوطن. الإماراتية لها رتم معين بموضوع القبول. فقعدت 6 شهور تقريبا إلى سنة شبه عاطل نوعا ما.
والله فترة طويلة يا بدر. ستة شهور ستة إلى سنة.
إلى سنة.
أتوقع ما شاء الله عليك أنت صبرت، يمكن لو واحد ثاني ممكن يصبر مثلك، لكن في بعض الناس يقولك لا والله أنا بروح أشوف لي درب ثاني.
لا لا هذه لسه ترى ولا شيء، لسه ما بدينا إحنا في ال.
طيب سنة أي. قاعد وش تزين وأنت معك رخصة الطيارة؟
أي اشتغلت مع الوالد فترة، وبنفس الوقت كنت أدرس وأقوي نقاط الضعف اللي عندي.
وش نقاط الضعف؟
مثلاً زي موضوع الاختبار القدرات، هذه كنت أتدرب على اختبار القدرات اللي كانت تجربة جديدة لي بالنسبة لي يوم سويتها في خطوط السعودية. فرحت بحثت عن الاختبار هذا وقعدت أتدرب عليه، طور مهاراتي فيه. هو يعتمد على الرياضيات وفيزياء بعيد عن تخصص الطيران كتخصص، ونقدر نقول تنمية قدرات خلال السنة هذه بالإضافة إلى العمل بالعمل الخاص في الوالد.
طيب زين، يعني خلنا نقول عالجت مواطن الضعف اللي عندك.
ممتاز.
بعدها ما توجهت لأي شركة ثانية؟
حقيقة وقتها بدأت شركة طيران الناس في التشغيل.
ممتاز.
وكانت هي زي ما نقول البوابة.
عاد أنت فرحت مرة.
أي فرحت جدا.
عندك خيار ثاني.
أي فأعلنوا عن برنامج القبول الطيارين الجدد، وتقدمت له، كنت من أول الشباب اللي تقدموا البرنامج هذا.
طيب.
وانتظرت تقريبا 3 شهور، وبعدها جاني اتصال أنه هذا البرنامج تأجل لمدة سنة ونص تقريبا، ولكن كانت في وظائف عندنا إدارية مكتبية أو ضيافة جوية.
أوكي، عشان كذا أنا قلت لك في البداية. طيب اشرب قهوة أبو.
تسلم
يا عزيز. شفت أنا قاعد أحاورك الحين، ما ربطنا حزمة الأمان على فكرة.
نربطها بعد شوي.
طيب. قالوا ما في وظائف طيارين.
أيه؟
في وظائف إدارية وملاحة جوية.
ملاحة جوية، ضيافة. طيب. جوية. فطبعا اخترت الأقرب لمقصورة القيادة اللي هي ضيافة الجوية.
يا أخي أنا أشوف أنها الأصعب. أنت في الطيارة وعلى البورد وتشوف الكابينة حلمك.
أي أنا أعتبرها حافز لي وتحدي أني أواصل الحلم هذا، لأنه عارف أنت لما مثلا تداوم في مكتب حلمك بعيد عنك، لكن لما تداوم في مكان وتشوف حلمك قدامك يوميا شبه يومي.
ما شاء الله عليك ناشب.
فيعطيك ناشب له، فيعطيك حافز انك تحقق الحلم هذا.
طيب
اي
قدمت خلاص، انت مالك الا الخدمات الجويه الحين.
اي ضيافه الجويه. حتى في قبولي يعني اول ما انقبلت وبلغوني فرحت صراحه، انه اعتبرها كانت زي ما تقول مو الخطوه الاولى، بدايه الطريق لتحقيق الحلم هذا. فبلغت الوالد وقلت.
ايش كان رده فعله؟
مره استغرب ورفض، قال لي انا ما يعني ما رحت ودرستك في الاردن وكطيار وترجع تشتغل كمضيف، وبعدين تتخبر عاد الموضوع نظره المجتمع سابقا، يعني نتكلم قبل تقريبا 9 سنوات 10 سنوات كانت شوي النظره شوي موضوع خصوصا العمل كمضيف ينظرون النظرة، يعني خصوصاً أنك أنت تكون دارس طيران، فيقولك أوكي هذا بدر الطيار الكابتن، فجأة شلون قاعد يشتغل مضيف؟
بدر كان معك أحد يعني في نفس أنت مارست الحين الخدمات الجوية.
أي جوية.
كان معك أحد نفس الشيء دارس؟
تقريباً أي كنا 70 واحد قبلنا.
لا كانوا دارسين معهم.
كانوا دارسين طيران. أي.
طيب.
فكنا يعني عدد كبير، يعني تقريباً 70 واحد دخلنا كطيارين واشتغلنا كبضيافة الجوية فترة. فالمهم أقنعت الوالد أنه بطريقة ما أنه أدخل كمضيف، والحمد لله
وبدأت العمل.
وتفاجأت أنه العمل كمضيف شيء يعني ما كنت أتوقع. أنا كنت أول صراحة كنت يعني لما أركب الطيارة أخذ المضيف هو المسؤول فقط عن التموين داخل الطائرة، المسؤول عن استقبال الركاب. اكتشفت أنه الموضوع أنه العمل كمضيف هو من أهم الوظائف أنا أعتبرها بالطائرة بعد قائد الطائرة، إنه يعني كمسؤول أول للسلامة.
إيه بس أفهم من كلامك بدر إنه هذه المرحلة أول شيء لحظة كم استمرت؟
4 سنوات.
4 سنوات طويلة. يعني دراسة والحصول على الرخصة 2.5 سنين.
أي وسنة يعني نقول تقريبا 6 سنوات لين ما.
طيب هذه ساعدتك يعني القصص اللي صارت أثناء عملك كمضيف القصص اللي صارت
يوميا.
هذه سأهلتك لأنك في يوم من الأيام صرت طيار مدني.
هي أهلتني نفسيا حقيقة، يعني حلم زي ما قلت لك كل يوم أطلع فيه برحلة أشوف الحلم قدامي ويكون كتابي معي في وقت الرحلات تكون فاضية ما فيها شغل، يعني بعد ما نقلع وخلاص وخلصنا من خدمة الركاب أفتح كتابي وقعد أدرس. طيب. نفس المناهج اللي كنت أدرسها قبل حتى ما أنساها.
بدر ما تشوف بالله عليك يعني يعتبر تحدي صراحة
جدا،
أنه أنا معي شهادة، أنا معي رخصة، أنا درست تمرنت وقدمت قبل 4 سنوات على الناقل الجوي الخطوط السعودية مثلا. ما انقبلت، ما ما تشوف أنها تحدي الآن أنك تمارس عمل في الضيافة الجوية وأنت أصلاً تبي تصير طيار؟
والله
وأربع سنوات.
أنا أخذتها زي ما قلت وبنفس الوقت أخذتها كتحدي بيني وبين نفسي وصقل صقل القدرات والمواهب. يعني أنا استفدت بالعمل بالضيافة الجوية في عدة أمور، في أمور سلامة الطيران، أشياء كثير كنت أتجاهلها كطيار. استفدت بأمور التعامل مع الجمهور، يعني تخيل أنت تطلع رحلة كمشرف رحلة مضيف جوي تتعامل مع 100 إلى 150 شخص في نفس اللحظة، اللي زعلان واللي تعبان واللي مريض واللي يعني عنده مشاكل شخصية، فأنت الشخص الوحيد اللي راح يقابل الجمهور هذا.
طيب خليني أسألك سؤال يا بدر، يعني أبيك تجاوبني عاد بصراحة. هل في موقف صار وقت ما كنت تشتغل في الضيافة الجوية، يعني خلنا نقول فعلا كان له نقلة نوعية، تقول والله هالموقف هذا كان دافع أني فعلا أصير طيار؟
في رحلة من الرحلات كابتن طائرة تأخر عن الرحلة.
أوه عاد أنت تنتظر الفرصة.
استنى اللحظة هذه. فسبحان الله جت الصدفة أنه تأخر الرحلة، والمساعد مساعد الكابتن طائرة اللي كان معنا كان يعني متردد موضوع اتخاذ القرار في طلوعنا إلى الطائرة، بداية التحميل، بداية البوردينج اللي هو سمح بالركاب دخول الطائرة، قرارات يتخذها دائما قائد الطائرة في بداية الرحلة. فكنت أكلم المساعد أقول له نبدأ، يقول لي لا نستنى الكابتن. قلت له طيب
أنت كنت تبي تطير يعني تقول
لا 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 نبدأ إجراءات الرحلة اللي هي ما قبل الإقلاع. أي فقال المساعد نستنى الكابتن إلى ما يجي. قلت له طيب. فكلمت الكابتن وين وصلت وين جاي، قلت له خلاص إحنا راح نبدأ، راح يعني زي ما تقول قدرتها يعني أمارس موضوع صلاحيات القائد الطائرة بالنيابة.
أوكي.
أي لين ما جاء الكابتن، وحسيت إنه هذا الشيء يعني أعرف لامست حلمي يعني.
طيب أي. باختصار شديد بعد الأربع سنوات وين رحت؟
خلال
أربع سنوات كمضيف جوي.
خلال الفترة هذه أنا كنت أقدم على برنامج طيران جدد في طيران الناس.
نعم.
وكنا موعدين يعني حقيقة إنه أن نكون أحد أفراد الطاقم القيادة، لكن حقيقة كان موضوع القبول بعد محدود، 20 مقعد كل سنة، وعدد المتقدمين من 200 إلى 300 واحد. يعني شوي صبت بخيبة أمل ثانية بأنه كل سنة كنت أقدم، يعني تقدمت مرتين تقريبا.
نعم.
كل سنة كنت أقدم ما ألقى اسمي من المقبولين، يعني أوصل لين الاختبارات النهائية. طيب يا جماعة شلون كيف والله. فالعدد يعني قليلة كانت وقتها قبول الطيارين. بعدها في نهاية 2013 بداية 2014 رجع عاودني الحلم أنه أرجع لنفس المكان اللي دقيته أول مرة، اللي هو الخطوط السعودية،
اللي هو طبعا ما قبلت فيه.
بالضبط. رجعت قدمت، ووقتها خلاص يعني سقلت مهاراتي يعني طورت نفسي خلال الفترة هذه يعني، وقدمت ودخلت الاختبارات والحمد لله بعديت بكل سهولة، وانقبلت كطيار في الخطوط السعودية، طيار متدرب.
ممتاز. أبسألك الآن عن ردة فعل الوالد والعائلة.
أو طبعاً ما يحتاج، كان يعني زي ما تقول الحلم، البشارة اللي تأخرت، اللي تأخرت السنين هذه كلها 4-5 سنوات كان يستناه الوالد أن يبشره في الموضوع هذا، والحمد لله تم على خير. و
هذه سنة 2000 و...
2000 و... نهاية 2014.
نهاية 2014. لا بداية القبول كان 2014.
14 شيء
قبلت للتدريب. نعم. أعتقد في الأكاديمية،
في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والخطوط السعودية.
لمحة سريعة بس بدر. عن مراحل التدريب وكم استغرقت؟
أي مراحل التدريب خطوط السعودية للتدريب،
وما نسيت كثير من المهارات واللي تعلمتها طبعا.
لا أنا خلال الفترة ذيك كنت أطير يعني في بعض المدارس في مطار الثمامة، في الإعلان للطيران، في المدرسة الأرض والفضاء، فكنت أمارس بين فترة وفترة قدر الإمكان.
مجانا طبعا؟
لا مو مجانا. يعني شيء بفلوس وشيء مع الحبايب على قولتهم.
طيب.
فكنت أحاول حتى ما يعني ما أنسى مهاراتي في موضوع الطيران، وبنفس الوقت مراجعة الكتب، المناهج اللي كنت أدرسها بين فترة لفترة يعني.
حلو. يعني أقدر يعني هل أفهم إنه والله من يوم انقبلت الآن في الأكاديمية وبديت التدريب والتعلم في المدرسة الأرضية أنه تغيرت حياتك ونفسيتك نفسية برضه.
جدا مجرد أنه يعني مجرد لبس البدلة في أول يوم يعني أعطاني شعور أنه هذه اللحظة كنت يعني أعرف لما يكون عندك حلم تبي تحققه وقعدت تنتظر 5 سنوات في كل يوم تستنى الموضوع هذا أنك تلبس البدلة هذه وتعلق الشرطة الثالثة لأن إحنا نتخرج شرطتين ولما تبدأ تعينك تعلق الشرطة الثالثة.
طيب. أعطي لمحة سريعة على المدرسة الأرضية إلين خلاص تخرجت منها.
أي دخلنا أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران. بداية يكون تدريب أرضي لمدة تقريبا 4 شهور إلى 5 شهور وبعدها تدريب على أجهزة الطيران التشبيهي وبعدين تدريب على خط الطيران في الطائرة نفسها.
ما نزلت بهم زي الأردن؟
لا 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 لا
زانت أمورك
الأمور طيبة أكيد. طبعا هذه فائدة أجهزة الطيران التشبيهي يدخلونا في جهاز سيموليتر طيران تشبيهي مشابه بنسبة 98% للطيارة حقيقية.
إيه ما عدا الضغط الجوي أتوقع.
إيه بالضبط. فيخلونك تدخل تتدرب يعطونك جميع الحالات الطوارئ تدخل تخبط تضرب تتدرب فعليا يعني على اللي قاعد يصير بحيث انك ما تدخل اللاين او خط الطيران بالرحلات الحقيقيه الا تكون انت خلاص اكتسبت المهارات هذه كلها.
طيب هذه في جده وش كان راي المدربين فيك انت ومهاراتك؟
والله ما ودي يعني
لا لا نبي الصدق يعني
يعني الحمد لله كان يعني انا اعتقد احس انه سويت شيء مميز يعني ممتاز. بالنسبه لي
طيب بعد كم هي مدة الدراسة في الأكاديمية؟
سنة تقريبا سنة حتى التخرج كامل
وبعدها؟
أي يعني زي ما قلت لك 6 شهور الدراسة الأرضية والتشبيهي وبعدين 2 شهرين إلى 3 شهور اللي هي الطيران الفعلي.
أوكي.
أي من مساعد ثاني لمساعد أول
أطير بالناس يعني.
أي
أوكي.
أي بداية تنتقد في المقعد الخلفي 20 رحلة وبعدين في المقعد الأيمن كمساعد كابتن لمدة تقريبا 55 إلى 60 رحلة
تمام
وبعدها تتخرج خلاص تبدأ تمارس وظيفتك كطيار.
في المرحلة هذه ما كان يجيك خوف أو لحظات تردد؟
خوف من الفشل حقيقة كان يعني كنت لا أقبل أنه يعني ما أعطيت نفسي فرصة أني أفشل يعني لما أجي أذاكر أو أجهز نفسي لرحلة أنه ما في أي قبول لأي خطوة للوراء. الفشل غير مقبول بالنسبة لي كان وقتها يعني صبر هذا كلها سنين وضيع فرصة هذه كان عندي خوف إنه الفرصة هذه تضيع فكان دخلت مرحلة الوسوسة في الدراسة فلما أدرس أترك الكتاب تبدأ الوسوسة إنه لا لازم تدرس مرة ثانية وتعيد اللي درسته حتى تجهز نفسك للرحلة.
أنا حين بقول يا كابتن بدر أبو عبد العزيز
طول يا أبوك
شوف أبيك بصوتك تقول لي وش فعلا مشاعرك ترى لما تجلس على الكرسي كرسي الطيار أنت بتطير وراك عشرات مئات من البشر تراها لحظة مختلفة لحظة ترى كان قبلها إيش معاناة وعقبات واغتراب ووظيفة ملاحة جوية مدة 4 سنوات تجلس الآن طيار مدني وتطير بالناس أبيك توصف لي هاللحظة.
هي حقيقة صعب توظف يعني صعب إنك توصفها بكلمات هي إحساس وشعور في كل يوم ألبس في بدلتي وأنا متوجه للمطار أعتبره يوم نجاح يوم فرح بالنسبة لي وأنا أحمد الله وأشكره إني أنا قاعد أمارس وظيفة أعتبرها بالنسبة لي هواية يعني هواية مدفوعة الأجر وشغف يتعدى مرحلة إنه كوظيفة أو عمل شغف يعني كان سبب الشغف هذا بصناعة شيء جميل جدا في مجال الطيران يعني قدرت حتى المصاعب هذا اللي مريت فيها قدرت أصنع شيء خلال 8-9 سنوات هذه شيء جديد في مجال الطيران.
ممتاز والله إنجاز يا كابتن والحقيقة يعني أنا عاجز أحيانا يقول لك عدم القدرة على التعبير هو أبلغ تعبير صحيح. لكن صار موقف في أول رحلة؟
أول رحلة وين؟ يعني
أول ما طرت بالناس
في أول رحلة لي بعد التخرج يعني
رحلة رسمية
أي رحلة رسمية وحنا طبعا طيارين 2 في مقصورة القيادة وأنا قاعد أقلع وكنت أبكي حقيقة فالكابتن اللي جنبي خاف أنه هو ما كان يدري أن هذه أول رحلة لي بعد التخرج.
تبكي من الفرح؟ أي
أبكي من الفرح صراحة كان شعور صعب يصور ما يوصف
طيب شوف أنا أتوقع أنه يعني بعد تحقيق هالحلم بالمراحل اللي مريت فيها أتوقع أنه أنت ما وقفت على هذا الحلم فقط، أتوقع أنه يعني صار في أشياء إضافية بعد ما صرت طيار.
صحيح.
إيش صار؟
اللي صار خلال فترة نتكلم اللي هو مصنع الحلم أو مراحل صناعة الحلم هذا، في 2010 بديت أول انطلاقة لي في مجال الإعلام، الإعلام المتخصص عن طريق الإعلام الجديد السوشيال ميديا، في صناعة منصة مختصة في مجال الطيران
اسمها
عشاق عالم الطيران.
أوكي.
كمنصة تحمل مسمى شغف الطيران وتحويله. اي نعم.
قل لي وش الهدف من المنصة؟
الهدف تكون
هي طبعا على تويتر،
على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
ايش هدفها؟
هدفها اولا نشر معلومة الطيران بطريقة مبسطة للشباب الهواة المحبين لمجال الطيران قبل المتخصصين. هذا اولا. الهدف الثاني مجال اعلام الطيران، تكون منصة اعلامية مهتمة في مجال واخبار ومعلومات الطيران لل محاكي اللغة العربية، يعني نقل المعلومة من نتخبر الطيران اللغة الإنجليزية، ودائما التخصص هذا يطرح معلوماته وأخباره في اللغة الإنجليزية، فحنا حولنا الموضوع هذا إلى منصة مختصة في مجال الطيران إعلاميا كمنصة إعلامية عربية مختصة في المجال هذا.
ممتاز. هل خدمت الناس اللي كانوا يعيشون الآن مثل ما كنت تعيش أول من خلال منصتك؟
أي.
اللي يبون يصيرون طيارين
حقيقة، هذا الهدف، يعني هذه أحد الأهداف الأساسية. المنصة في بداياتها كانت بداية بسيطة متواضعة، يشرف عليها شخص كان يعمل كمضيف وهو طيار، ويراود الحلم ويعبر عن حلمه في مواقع التواصل الاجتماعي.
طيب بسألك سؤال غريب.
أي
الحين الطيارة دقريوس ولا لا؟
لا.
صحيح والله سؤال عادي.
طيب أقول لك عادل، في أسئلة كثير غريبة توصلنا حنا في المجال، سواء طيارين، مهندسين، شباب الضيافة الجوية. طيارة الدقريوس، الطيارة فيها بوري، طيار داخلي ولا خارجي، وكل هذه إجابتها واحدة، فعلا الطيارة فيها بوري اللي هو جرس. الجرس هذا نستخدمه للمنادات أو منادات الموظفين خدمات أرضية أو صيانة. والدقريوس طيارات كثيرة فعلا ترجع للوراء، بس بعض الشركات والمطارات ما تسمح بالشيء هذا، بحيث انه تكون في يعني عائق بالخلف سيارات او احد يمر بالمركبات الخاصه في المطار. ف من بعض الاسئله الغريبه اللي نواجهها دائما اللي هي انت طيار داخلي او دولي؟ ما في شيء في العالم اسمه طيار داخلي دولي، اللي يطير دولي هو نفس اللي يطير داخلي. على عندك جدولك اليوم الرياض، اليوم طالع رياض جدة، بكرة طالع رياض القاهرة، بعده رياض نيويورك.
طيب
فهذا هو.
والله الموضوع شيق والوقت راح معك بشكل سريع، ولكن ودي نعطي الناس معلومة برضو عن حاجة تتعلق بعالم الطيران. أتوقع أنه أكل المساعد غير أكل الكابتن. صح؟
صحيح.
وهذا يطبخ في فرن وهذا في فرن.
حقيقي.
وش السالفة؟
هي لازم تكون وجبتين مختلفات ويكون بينهم 45 دقيقة.
يعني أنت كمساعد؟
أنا كمساعد مثلا لو طلبت أنه أتعشى الآن مثلا، عندي خيارين مثلا كمثال، لحم ودجاج. إذا أنا طلبت اللحم خلاص يعني الكابتن ما راح يأخذ نفس الوجبة، راح يأخذ عكسها بعد 45 دقيقة.
والسبب؟
السبب حالات التسمم لا سمح الله.
لو صار في واحدة من الوجبات.
أي فحسب المدة هذه 45 دقيقة تبين أنك أنت لا سمح الله لو أصبت بحالة تسمم من الوجبة هذه، يصير الكابتن خلاص يمتنع عن موضوع الأكل والهبوط في أقرب مطار اضطراري. يعني.
طيب قول لنا أغرب موقف، موقف شيق، موقف مرعب، أي حاجة صارت في عملك كطيار.
والله هي حالات إنسانية حقيقة. لما كنت طايرين من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، وصادف معنا حالة طبية طارئة كحالة ولادة مثلاً، أو لا سمح الله حالة زي ما نقول حالة مرضية شديدة، سكتة قلبية أو شيء زي كذا، فيدخل موضوع أنه أنت تحس بالشخص اللي معك هذا أنه ممكن كل ثانية في الطائرة تفرق معه، ممكن أنك تنقذ روحه لو أنك أنت وصلت. فصادفنا أنه شخص أصيب سكتة قلبية كان معنا في الطائرة، وللأسف ما كان في أي طبيب على الطائرة أو ممرض، فما تتخيل الضغط النفسي اللي واجهناه حتى يعني نختصر المسافة وننزل. بس الحمد لله يعني وصلنا وتم إنقاذه على أرض المطار في الطائرة يوم دخلوا المسعفين، وشباب الطاقم الضيافة الجوية يعني قاموا بأداء عملهم على أكمل وجه صراحة.
طيب. كابتن برنامج مع عادل هو مساحتك بصوتك. أبيك تختم بأي حاجة أنت حاب تقولها، رسالتك.
أولا أنا أشكرك جدا على هذه الفرصة اللي أتحتها لي اليوم، ولأول مرة في حياتي أتكلم عن هذه الأسرار. يمكن بعد يعني يمكن أقرب الناس لأمي أو زوجتي، في أشياء كثير من اللي قلتها ما يعرفونه حقيقة. فأنا أشكرك أن أعطيتني الفرصة أني أتكلم وأطلع على قولتهم كل اللي في قلبي، وأتمنى أنها تكون رسالة للشباب، وأتمنى أنه تكون يعني مثال. إن شاء الله أنا أطمح أن يكون مثال كويس للشباب، بأنه كان عندك حلم ما أقول لك ثابر، أنا أقول لك حارب حتى توصل لها. هي حرب، حرب حتى تنتصر فيها وتحقق الحلم هذا، بأنك تصبح طيار، مضيف، دكتور، مهندس. وبنفس الوقت إذا ما كان عندك شغف، لأنك أنت راح تحقق نتائج أكثر من كذا بكثير. العمل بالنسبة لي كطيار الآن مهنة وهواية، لكن قدرت مع الصعوبات اللي واجهت فيها أنه كونت مجموعة إعلامية مختصة مجال الطيران، كأكبر مجموعة مختصة مجال الطيران على مستوى الشرق الأوسط.
جميل، شيء رائع والله. أيوة، أنا بقول لك شيء من القلب يعني. شوف، أنت ما تطير بالناس بس، أنت تراك الآن ولازلت، وإن شاء الله راح تستمر يعني. بل الأصل أنك أنت تطير بنفسك بهذا الحلم اللي حققته، بكل فخر، بكل إنجاز، بكل حتى التحديات اللي أنت واجهتها وحطمتها حتى حققت حلمك. البرنامج هذا يقول لك إحنا فخورين فيك. شكرا لك.
الله يسلمك. شكرا يا عادل، ويعطيك العافية على الفرصة الجميلة.
الله يعافيك. شكرا لكم. كانت هذه الحلقة مع عادل ومع الكابتن بدر الفوزان.
هذا البرنامج برعاية موبايلي. موبايلي مفوتر تعطيك أكثر.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.